بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل حديثنا إلى بيان إرث الزوج والزوجة. قال المصنف مسألة 1362: للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل. هذا تعيين كون للزوج نصف التركة هو بالفرض فرضا، وتسمية في القرآن الكريم إن الزوج يرث نصف تركة الزوجة إذا لم يكن للزوجة ولد، وإن نزل يعني مثل ولد الولد، لأنه قد يكون مثلا حال وفاة الزوجة ما عندها ولد، لكن كما لو توفى ولدها في زمن حياتها ولكن عندها حفيد اللي هو ولد الولد، فلهذا لا يرث الزوج النصف، إنما سوف يأتينا إنه يرث ربع التركة. وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، يعني وله يعني وللزوج ربع التركة إذا كان لها يعني للزوجة ولد ولو كان ولد من غيره. يعني إحنا ما نشترط أن الولد يكون إلا من عنده، حتى لو كانت الزوجة عندها ولد من غيره، كما لو فرضنا أن الزوجة كانت متزوجة قبله بزوج ولها منها ولد، لكن افترقت عنه بطلاق أو وفاة ثم تزوجت به وتوفت وليس لها ولد منه، فحينئذ يرث الربع، يرث ربع التركة إذا كان للزوجة ولد سواء كان منه أو من غيره. وباقي التركة يعني هذا الزائد عن النصف، لو كان الزوج يأخذ النصف الزائد عن الربع التركة، إذا كان الزوج يأخذ الربع يقسم على سائر الورثة، يعني المتواجدين مثل الوالدين أو مثلا أخوان الزوجة أو أبو أم الزوجة وهكذا. وللزوجة إذا مات زوجها ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل. الزوجة إلها حق تأخذ أيضا فرضا وتسمية في القرآن الكريم ربع التركة أي ربع المال إذا مات زوجها ولم يكن للزوج ولد منها أو من غيرها، لم يكن للزوج ولد منها أو من غيرها، وإن نزل مثل ولد الولد، لأنه من الممكن أنه الزوج عند وفاته أولاده ماتوا في زمن حياته، لكن عند وفاته لم يكن له ولد ولكن عنده حفيد مثل ولد الولد، فحينئذ لا ترث الزوجة ربع المال، سيأتينا أنها ترث الثمن. ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها، يعني ولها يعني للزوجة الثمن من تركة الزوج إذا كان له يعني للزوج ولد، إذا كان عنده ولد ولو من غيرها، كما لو فرضنا أن الزوج عنده زوجة أخرى وقد ولد منها ولد فإنها تأخذ الثمن. وفي فرض طبعا هاي إذا كان عندها ولد والزوجة مثلا قد توفت أو فارقها بطلاق الزوج وعند وفاته لم يكن له إلا هذه الزوجة فلها الثمن، وإلا إذا كانت الزوجات موجودة رح يأتينا إنهم يشتركن بالثمن. نعم. قال والباقي يعطى لسائر الورثة. الباقي الزائد عن الربع إذا كان نصيب الزوج هو الربع والزائد إذا كان نصيب الزوجة هو الربع والزائد عن الثمن إذا كان نصيب الزوجة هو الثمن يعطى لسائر ورثة منه الزوج، مثل الأبوين مثلا الأولاد الإخوان حسب طبقات الإرث، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث. أكو حكم خاص بالإرث يعتبر من مختصات مذهب الإمامية لأن ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام، وهذا الحكم غير موجود عند باقي المذاهب الإسلامية الأخرى، وهو إن بعض الأموال لا ترث منها مطلقا، بعض الأموال اللي يتركها الميت ما ترث منها الزوجة مطلقا، قصد مطلقا يعني لا عينا ولا قيمة، ما ترث منها مطلقا لا من عينها ولا من قيمتها، ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها. هذا تفسير للإطلاق مطلقا، لأن المصنف يريد يفسره، قولنا مطلقا يعني لا نصيب لها لا فيها يعني لا في العين، يعني هاي عين الأموال لا فيها يعني لا في الأموال عينا ولا في قيمتها. القيمة نقصد بها تقويمها بما يعادل من القيمة المالية، مثل الأرض، مرة الإنسان يرث الأرض عينا يعني يأخذ هاي المساحة الأرض يأخذها عينا، ومرة يأخذ قيمتها يعني ما يعادل قيمتها السوقية. المرأة لا ترث كما سيأتينا، الزوجة لا ترث من عين الأرض لا عينا ولا ماذا ولا قيمة، وكذلك ثمنها لا من قيمتها وثمنها، يعني حتى لو انباعت ما نعطيها من ثمنها، ما يساويها من الثمن من بعد البيع، وهي الأراضي بصورة عامة. الزوجة لا ترث من أراضي الزوج كأرض الدار، يعني إذا مثلا الزوج عند دار بعد وفاته ما ترث من الأرض، من الأرض مو من البناء، راح يأتينا أن البناء بتفصيل، كأرض الدار وكذلك والمزرعة، أرض المزرعة ما ترث، وما فيها من مجرى القنوات. مجرى القنوات يعني نقصد أرض المجرى مال القناة، أرض المجرى مال القناة ما ترث منه، وماكو فرق سواء كانت هاي الأرض خالية أو مشغولة بها زرع أو بناء أو غرس أو ليس فيها، وماكو فرق أيضا في البناء بين سواء كان هو بناء دار أو دكان أو حمام وغيرها، كل هاي لا ترث منه. وبعض الأموال لا ترث منها عينا ولكن ترث منها قيمة. قبل قليل بينا أنه الأرض الزوجة لا ترث منها لا عينا ولا قيمة، الآن عندنا بعض الأموال الزوجة لا ترث منها عينا ولكن ترث منها قيمة، بمعنى أنه لا حق لها في نفس الأعيان، وإنما لها نصيب من ماليتها، يعني نفس العين ما ترثها عينها، لكن ماليتها وقيمتها ترث منها. مثل منه قال وذلك في الأشجار، إذا الزوج توفى وترك زوجة وترك أرض زراعية، عين الأرض هي ما ترث، عين الأرض مال المزرعة ما ترث منها لا عينا ولا قيمة، ولكن الأرض فيها أشجار فترث من قيمة الأشجار. بعد وكذلك لو ترك زرع ترث من قيمة الزرع، والأبنية التي في الدور، لو توفى الزوج وترك دار، الزوجة ما ترث من عين أرض الدار لا عينا ولا قيمة، لكن ترث من قيمة البناء الموجود فوق الدار، هذا يسموه ترث منه قيمة. وغيرها يعني غيرها مثل منه، غير الأشجار والزرع والأبنية مال الدار، مثلا الآلات اللي موجودة في المزرعة، العيون والآبار والقنوات ترث مين؟ ترث من ماءها، إلى الماء الموجود بقيمة، ترث من قيمة الماء الموجود، يعني الآبار والقنوات ترث من آلاتها، آلات الآبار والعيون والقنوات. أما الماء الموجود فيها ترث من عينه، الماء الموجود في القناة ترث من عينه، هذا لا ترث من قيمة الآلات والعيون والآبار والقنوات، يعني الآلات الموجودة على العيون والآبار والقنوات. أرض القناة ما ترثها لا قيمة ولا عين، الآلة الموجودة على القناة ترث من قيمة الآلة، والماء الموجود بالقناة ترثه عينا، ترثه عينا، واضح؟ هاي بالنسبة للعيون والآبار والقنوات. فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال، يعني مثلا سهمها الثمن، تأخذ ثمن من قيمة هاي الآلات وتلك الأموال، والوارث يدفع لها القيمة ويجب عليها القبول، وللوارث إلزام الزوجة بأخذ القيمة، ما إلها حق تعترض تقول أريد من العين، لأن هي شرعا لا ترث من العين إنما ترث من قيمتها. نعم إذا ما رغب الوارث بدفع القيمة وحبي يعطيها من العين تنزلا منه وعن حقه، لا مانع من ذلك، الزوجة حينئذ تستطيع ترث من عين الشجرة والبناء وتكون شريكة مع سائر الورثة، لكن إذا قبلت بالعين بعد ما يجوز لها طالب بالقيمة، واضح؟ قال والعبرة بقيمته يوم الدفع. إحنا الآن بينا أنه هاي الأموال مثل الأشجار والزرع والبناء والآلات اللي موجودة على العيون والآبار والقنوات ترث من قيمتها. الآن السؤال، القيمة كيف نقيمها؟ على قيمة يوم الدفع والأداء، لو على قيمة يوم الموت اللي مات بي منه المتوفي اللي ترك التركة؟ أكو قولين، المصنف يختار أنه العبرة بقيمتها يوم الدفع. يوم الدفع يعني شنو يوم الدفع؟ يعني مثلا لو زادت قيمة البناء عن قيمة يوم الموت اللي حصل فيها الإرث والدفع عليه من يكون على يوم الدفع الزيادة. ونفس الكلام لو كان يوم الوفاة البناء قيمته 100,000 يوم الوفاة يوم الموت، بس يوم الدفع اللي هو بعد توزيع التركة حصل بعد شهر، يوم الدفع أصبح قيمته ناقصة، أصبح قيمته 70,000 مثلا. يوم الدفع، يوم الدفع يعني يوم الأداء، يوم التوزيع، اليوم اللي جاي ندفع به ونوزع القيمة على يوم الدفع مو على يوم الموت. فهذا معناه أنه إذا زادت قيمة البناء مثلا على قيمة حين الموت ترثية منه، لو نقصت قيمة البناء على قيمة يوم الدفع ينقص من نصيبها. نعم المصنف عند الأحوط استحبابا عندما يحصل هكذا تفاوت بين القيمتين يحصل تصالح من باب الاحتياط الاستحبابي، خصوصا أنه المسألة بها قوليا، قول على يوم الموت وقبل ماذا؟ على يوم الدفع. نعم. ولو بدل الوارث لها نفس الأعيان بدلا عن القيمة وجب عليها القبول. يعني إذا الوارث اتنازل ما يريد يدفع القيمة بس يريد يدفع نفس العين، نفس الشجر والزرع والبناء بدل عن القيمة، واجب عليها أن تقبل، لو يحق لها ترفض وتأخذ القيمة. المصنف قال وجب عليها القبول لأن هذا الإرث من القيمة مأخوذ للملاحظة مصلحة جانب الوارثين الآخرين، فإذا الوارثين رغبوا أنه ما يطوها العين ويطوها القيمة لهم حق، وإذا رغبوا ويطوها يطوها العين وما يدفعون القيمة هم لهم الحق، لأن هذا جاء رعاية لمن؟ لمصلحتهم. والروايات والأخبار ذكرت أنهم لهم الحق في ذلك. ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان يعني نفس الأشجار والزرع والأبنية والآلات بدلا عن القيمة، ما رادوا يعطوها القيمة المالية، وجب عليها القبول. نعم لماذا؟ لأن قلنا الرعاية الأولى تقدم مصلحة الوارثين، فتصبح شريكة مع الوارث في العين، يعني تصبح شريكة معهم بالأشجار بالزرع بالأبنية. وأما غير تلك الأموال يعني غير أرض العين، العين أرضا، وغير الأبنية والزرع والآلات اللي موجودة عليه على الأرض، غيرها مثل منو؟ مثل المنقولات، الميت اللي يموت ويترك منقولات، أموال بالبنوك، يترك سيارات مثلا، هاي يسموها منقولات، وكذلك يترك سيارات سفن، يترك حيوانات، هاي يسموها منقولات، هاي كلها ترث المرأة ويا الورثة من أعيانها، حالها حالهم، واضح؟ وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورثة، مثل ما يرث الرجال يترث، مثل ما يرثون البنات يترث. ثم إن طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع، من تقويم البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة، ولا بملاحظته منقوصا أو مقطوعا فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس. هاي العبارة تريد تشرح لنا كيفية طريقة تقويم إرث الزوجة. إحنا قلنا في بعض الموارد هي ما ترث عين، ترث ماذا؟ قيمة اللي هي الأشجار والزرع والأبنية والآلات. هذا كيف نحسب لها القيمة؟ كيف نحسب لها القيمة؟ الحساب للقيمة يكون أولا بالقيمة المتعارفة اللي يقومها أصحاب أهل الخبرة، مثلا نأتي بأهل البناء هم يقيمون قيمة البناء، ما يسموهم المقومين، أهل الخبرة اللي يعرفون قيمة الأشياء بالقيمة المتعارفة، ما نعطيها أقل من قيمة السوق ولا نعطيها أكثر من قيمة السوق، إنما نعطيها بالقيمة المتعارفة. يبقى منو اللي يقيم البناء والأشجار والآلات؟ يقيمها المقومين من أهل الخبرة. الآن يقومون البناء الدار، الزرع الموجود عند البستان مثلا، كيف طريقة التقويم؟ المقوم من يأتي يقيم الدار عند البناء ويقيم البستان عند البناء، كذلك إلى خبرة المقوم يقدر يقوم بناء الدار شجر البستان يقومه، وتقويمه لا بما هو هو، يعني بما هو شجر، بما هو مادة بناء، وليس التقويم بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة، يعني مو يقوم البناء الموجود ثابت على الأرض بدون أنه يكون هذا مستأجر، لأنه المستأجر ينقص قيمته بدون أجرة، يعني يقصد بدون استئجار. إحنا مرة نجي البيت نريد نقيمه، مرة نقيمه وما بمستأجر، ما مؤجر البيت إلى قيمة والبناء ما له إلى قيمة، ومرة شخص تيجي تأجر قيم لهذا الدار، إذا بمستأجر ينقص قيمة الدار، وإذا بمستأجر ومواد البناء هم مال الدار هم تنقص. المصنف يقول إحنا نقيم البناء بما هو بناء، الشجرة بما هو شجرة، لا نلاحظ أنه البناء ثابت على الأرض بدون أجرة، يعني من غير أن يكون مستأجر، ولا بملاحظته منقوصا. يعني شنو منقوصا؟ يعني نقيم البناء أو الشجر بما هو مهدوم الدار، أو نقيم الشجر بما هو مكسور الشجر، لا نقيم بما هو شجر لا بما هو منقوصا مثل مهدوم الدار أو مكسور الشجر أو مقطوعا. هذا مقطوعا مثال المن للشجر، لأنه نلاحظ الشجر بما هو شجر لا بما هو مقطوع، لأن تختلف القيمة، الشجر المقطوعة مو مثل الشجر الحية، شجر الميتة مو مثل الشجر الحية، والشجرة الثابتة على الأرض مو سعرها غير سعر الشجرة الغير ثابتة على الأرض، وسعر البناء في الأرض المستأجرة غير سعره في غير المستأجرة، وسعر البستان المستأجر غير المرن، هذا كله يختلف باختلاف القيمة. إحنا نريدك تقيم البناء بما هو بناء، الشجر بما هو شجر، الآلة بما هي آلة، لا تلاحظ سعرها وهي ثابتة على الأرض، لا تلاحظ سعرها وهي مستأجرة أو بغير مستأجرة، هذا لا تلاحظه، لا تلاحظه بما هو ثابت أو مقطوع، لا بما هو هو، بما هو بناء، بما هو شجر، لا بملاحظته ثابت في الأرض بدون أجرة، يعني مو تأخذ قيمة أنه هذا بناء سعر كذا وشجر سعر كذا، لأن البناء غير مستأجر، ولا بملاحظته منقوصا تقيم البناء على 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 دار مهدوم، أو تقيم قيمة البناء على شجر مقطوع، هذا لا، إنما يكون التقويم للبناء والشجر والآلات بما هو بناء، بما هو شجر، بما هو آلة، ولا نلاحظ الحيفيات الأخرى، لا بما هو ثابت ولا بما هو مقطوع، لا بما هو مستأجر ولا هو غير مستأجر. هسه لعل السائل يسأل يقول ما هو السبب؟ لأن هذه ملاحظة الحيثيات والخصوصيات تأثر في قيمة الشجر، لو انخفاضا لو علوا، فبالتالي راح يتأثر على قيمة إرث الزوجة، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس. يعني نعطي إرث الزوجة من هاي القيمة المستنبطة، يعني المستخرجة، نستخرج قيمة البناء بما هو بناء، والشجر بما هو شجر، والآلات بما هي آلات، من غير ملاحظة باقي الخصوصيات الأخرى، كونه ثابت، منقوص، مهدوم، مقطوع، من لاحظ هاي الحيثيات، كون الأرض مستأجرة ما مستأجرة، لأن هذا كله يختلف بحساب قيمة العروف. نعم. مسألة 1363، لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة حتى فيما لها نصيب من قيمته كالأشجار وبناء الدار إلا مع الاستئذان منها. ما يجوز الباقي الورثة اللي يشتركون مع الزوجة مثل أولاد الميت، مثل أبوين الميت مثلا، أن يتصرفون بما ترث منه الزوجة من الأعيان. لو فرضنا أن الزوجة هي شريكة معهم في المنقولات والسفن والسيارات والحيوانات، ما يحقهم يتصرفون بهاي الأشياء إلا يستأذنون الزوجة. لماذا؟ لأن الورثة شركة، ولا يجوز لأي واحد من الشركاء التصرف في المال المشترك إلا مع إذن جميع الشركاء، فالزوجة شريكة معكم في العين، ما يحق لباقي الورثة يتصرفون بما ترث منه الزوجة من الأعيان إلا يستأذنون منها، هذا بما ترث منه من الأعيان، كذلك بما كان لها نصيب من قيمته مثل منه الأشجار وبناء الدار والآلات، هذه أيضا ما يحق لهم يتصرفون بيها إلا أن يستأذنون منها، ما يحق لهم يتصرفون، طبعا هذا قبل أداء حصتها من قيمتها، من دون رضاها ما يحق لهم هذا الأمر إلا يستأذنون منها، لأن هي شريكة وياهم بمن في القيمة، ولا يجوز التصرف في المال المشترك عينا أو قيمة إلا بإذن جميع الشركاء منهم الزوجة. طبعا كذلك في المقابل لا يجوز للزوجة أن تتصرف فيها أيضا بالأعيان اللي ترث منها مع باقي الورثة، وكذلك مثل منه الأعيان اللي هي ترث معاهم اللي هي المنقولات والسفن والسيارات والحيوانات، وكذلك ما يحق لها تتصرف بما كان لها نصيب من قيمته كالأشجار وبناء الدار والآلات بدون رضا سائر الورثة، كما الورثة ما يحق لهم يتصرفون من دون استئذان الزوجة، كذلك لا يحق للزوجة أن تتصرف من دون استئذان سائر الورثة. والعلة والمناط والأساس واحد، إنه لا يجوز للشركاء التصرف في المال المشترك من دون إذن ورضا سائر الشركاء. مسألة 1364، إذا تعددت الزوجات قسم الربع أو الثمن عليهن. يعني إذا شخص زوج توفى وكان عنده زوجتين، الزوجتين يشتركن بالربع إذا لم يكن له ولد منهن أو من غيرهن، الزوجتين أو الثلاث زوجات أو الأربع يشتركون في قسم الربع، وكذلك لو كان قيمتهن الثمن كما لو كان الزوج عنده أولاد منهن أو من غيرهن، فحينئذ الزوجتين عنده يشتركن بالثمن، مو كل واحدة نطيها ثمن ولا كل واحدة من نطيها ربع، لا، إن مجموعهن يشتركن في الربع أو الثمن، لأن هذا مفروض فريضة وتسمية في القرآن. ولو لم يكن قد دخل بهن حتى لو للزوجة اللي كان متزوجها وبعد ما داخل بيها، لأنه لا يشترط في إرث الأزواج الدخول، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول. لهذا الشخص إذا تزوج امرأة وقبل ما يدخل بيها عقد عليها، بس قبل ما يدخل بيها توفى، ترث لو ما ترث؟ ترث، نعم، لأنه ما يشترط في إرث الأزواج الدخول. ونفس الكلام إذا المرأة زوجت رجل ومات، والزوج امرأة وقبل أن يدخل بها ماتت، هم يرثها. فالكلام في كلا الأمرين، دخل بهن أو لم يدخل بهن، دخل ببعضهن أو لم يدخل ببعضهن. نعم، قال ولو لم يكن قد دخل بهن، يعني جميعا مثل ترك اثنين، أو بعضهن دخل بوحدة وما داخل بوحدة أخرى. نعم، من لم يدخل بها، عندنا الآن حالة مستثنات في وردت عندنا في الروايات والأخبار، من لم يدخل بها وكان قد تزوجها في مرضه الذي مات فيه فنكاحها باطل. إذا كان الزوج قد توفى وكان عاقد على امرأة، وهاي المرأة العاقد بيها عليها ما داخل فيها، وتزوجها وعقد عليها في فترة مرضة، وهذا المرض هو نفس المرض الذي مات فيه، نسبي مرض الموت المتصل أو المسبب عن الموت الذي مات به، هاي يعتبر نكاحها باطل، لأن هذا ايش راح يدخل؟ راح يدخل في باب المجانيات أو التبرعيات أو المحابات اللي يحصل ابن الزوج. وإحنا قلنا في مرض الموت هناك أحكام خاصة وردت منها هذا الحكم، إنه نكاحها باطل ولا مهر لها ولا ميراث. طبعا هاي ذكرت الروايات حفاظا على ماذا؟ على حصة سائر الورثة، لأنه يمكن الزوج يتزوج بهاي الامرأة الغرض منه أنه يورثها، فبالتالي راح يأثر على مصلحة باقي الورثة. ولكن الزوج إذا تزوج امرأة في مرض موتها يرث منها ولو لم يدخل بها، هذا الحكم مختص فقط من جانب الزوج وما يشمل جانب الزوجة. أما إذا الزوج تزوج امرأة في مرض موتها يرث منها لو ما يرث؟ نعم، يرث منها حتى ولو لم يدخل بها، لأن هذا الحكم اختصاصه كما ورد في الروايات والأخبار بخصوص فقط ما لو تزوج الزوج في مرضه امرأة ومات في مرضه فنكاحها باطل، ولا يعم ما لو تزوج الزوج امرأة في مرض موتها وماتت حتى ولو لم يدخل بها فإنه يرثها. يعني الاقتصار بالحكم على مورد النص كما يعبرون الفقهاء، ولا يتعدى إلى غيره. مثل 1365: الزوجان يتوارثان فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي. إذا زوج طلق زوجته وهذا الطلاق كان طلاق رجعي، والطلاق الرجعي مر علينا سابقا هو ما كان للزوج الحق في رجوع زوجته فيه بأثناء العدة من دون عقد جديد ولا مهر جديد، هذا نسميه طلاق رجعي، ما كان للزوج الحق في إرجاع زوجته في أثناء فترة العدة بدون عقد. ما دامت العدة باقية والطلاق رجعي ومات الزوج ترثه الزوجة، وماتت الزوجة يرثها الزوج. لماذا؟ لأن المطلقة بالطلاق الرجعي بحكم الزوجة. بعض الفقهاء قال هي باقية زوجة، وبعض الفقهاء قال هي بحكم الزوجة، فبالتالي يترتب عليه الأثر اللي هو منه الإرث. طبعا إحنا نشترط بهذا الزواج يكون زواج دائمي، لأنه نشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد، فلا ميراث بينهم إذا كان الزواج منقطع. وحتى لو كان هم منفصلين بالزواج المنقطع بسبب انتهاء المدة أو هبتها وكانت هي لازمة عدة منه، لأن هذا ما يسمو طلاق رجعي، ما يسمو فراق رجعي. نعم، فلهذا لا يوجد عندنا ميراث في الزواج المنقطع. ومع نعم، إذا المرأة المنقطع اشترطت على الزوج إنه يرثها، إنها ترثه، أو هو اشترط إنه يرثها، هذا يحصل شرط لازم أو لا؟ هذا فيه كلام عند الفقهاء، البعض قال يصح الشرط وقال البعض الآخر ما يصح. المصنف عنده إشكال بمثل هذا الشرط، الأحوط وجوبا عنده عدم نفوذه. إذا الزوج والزوجة مش متزوجين منقطع واشترطوا التوارث بيناتهم، عند الأحوط وجوبا عدم نفوذ مثل هذا الشرط، لأن هذا مثل هكذا شرط يخالف مقتضى العقد. أصل مقتضى العقد إنه الطلاق الزواج المنقطع ما بيتوارث، الزوجان يتوارثان. نقصد بالزوجان قلنا مثل منه، يعني نقصد الزواج الدائم، يتوارثان فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي. ولعل هذا واضح، لأن أصلا الزواج المنقطع ما بيطلاق بس بفراق، فالبعض قد يقيس الفراق على الطلاق. ما دامت هذه الزوجة باقية في العدة الرجعية، فإذا انتهت، يعني انتهت عدتها الرجعية، أو كان الطلاق بائنا فلا توارث. مثل من الطلاق البائن مر علينا، مثل الطلاق الصغيرة اليائسة، طلاق المرأة قبل الدخول بها، لأن ذن الثلاثة ما لهن عدة، فبالتالي موضوع ما موجود لهن حتى يرثن لو ما يرثن، هو طلاقهم بائن لأن هن ما عدهن عدة. أو المرأة اللي طلقها زوجها ثلاثا، الطلقة الثالثة بعد تبين منه وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أو طلاق الخلع والمباراة من الكراهة بين الزوجين أو كراهة من طرف الزوجة، أو طلاق الحاكم الشرعي للزوج اللي يمتنع عن طلاق زوجته. ذول الستة من أنواع الطلاق البائن. إذا حصل إذا كانت العدة الرجعية قد انتهت بعد الزوج لا يرث زوجته وهي لا ترثه، لأن حصلت فراق وبينونة بيناتهم أصبحوا أجانب فلا توارث بينهما. ولو كان الطلاق بائن مثل هاي أقسام الطلاق الستة اللي ذكرناها، أيضا لا توارث، لأن بمجرد حصول الطلاق البائن يصبحون أجانب، المرأة بعد تصبح أجنبية عن الزوج والزوج يصبح أجنبي عنها، فلا توارث حينئذ بينهما، لأن ماكو سبب وعلة للتوارث اللي هو الزوجية. مسألة 1366: إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة، أي 12 شهرا هلاليا، ورثت الزوجة عند توفر الشروط ثلاثا. إذا زوج طلق زوجته وهو في حالة المرض، المرض اللي راح يموت به، وقبل انقضاء السنة، يعني وبقى المرض ماله مستمر بعدها ما من قضية سنة 12 شهرا هلاليا، يعني من حين الطلاق، من حين الطلاق هو موجود المرض عنده واستمر المرض، والمرض ما تجاوز السنة، يعني ما تجاوز 12 شهر هلاليا، من حين الطلاق، مثلا طلقها وتوفى بالرابع بالشهر الرابع بالخامس بالسادس بالسابع، ما دام ما منتهية 12 شهر هلالي، الطلاق حصل في هاي المدة في ضمنها قبل أن تنقضي السنة، شهر ثالث رابع سابع، هنا هل ترثه الزوجة؟ نعم ورثته الزوجة، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، الروايات هكذا ذكرت إنه ترثه سواء كان رجعيا أو بائنا. والسبب لأن طلاقها حصل وين؟ في حال مرض الموت، وهذا هم يدخل في باب هم باب الهبات والمجانيات، لأنه لعل الزوج من طلق شارد أراد أن يحرمها من الميراث، فلهذا حتى نحافظ على حصتها وميراثها عندنا شروط نخلي الزوجة تستطيع أن ترث من حصة الزوج، وهي توفر شروط ثلاث: أولا ألا تتزوج المرأة بغيره، كما لو كان طلاقها ماذا؟ طلاق بائن ولزمة العدة وبعد انتهاء العدة رادت تتزوج، أو كان طلاقها رجعي وانتهت العدة الرجعية وتريد تتزوج غيره، إذا تزوجت غيره بعد لا ترث، إذا هي بعدها ما متزوجة غيره نعم يأتي الكلام. ألا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة، يعني هي ما متزوجة من بعد ما افترقت عنه إلى أن مات، وبقت ما متزوجة أثناء السنة الشهر الرابع والخامس والسادس إلى موت أثناء السنة، هي بعد إلى أثناء السنة وأثناء موته هي الآن لحد الآن ما متزوجة. وإلا لو كانت متزوجة في فترة موته بعد انتهاء العدة وأثناء السنة، فالأظهر عدم ثبوت الإرث لها، الأظهر عدم ثبوت الإرث لها. نعم المصنف يقول الأحوط استحبابا التصالح معها ولو إرضائها بمقدار من المال رعاية لمن قال بأنها ترث. ألا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يكون الطلاق بأمرها ورضاها بعوض أو بدونه، يعني إذا كان الطلاق بأمرها يعني هي اختارت الطلاق، فبعد ما يأتي توجيه التهمة للزوج أنه راد يطلقها حتى يحرمها من ميراثه، هي رأته مريض وهي طلبت الطلاق، والرجل الزوج طلقها بأمرها وبرضاها، سواء كان بعوض كما في شنو العوض؟ كما في موارد طلاق الخلعي والمباراة يكون في بذل وفدية وعوض، أو كان بدونه يعني كان طلاق اعتيادي بدون العوض، إذا كان الطلاق بأمرها ورضاها بعوض أو بدون عوض بعد لا تستحق الميراث. وإلا يعني إذا كان الطلاق بأمرها ورضاها بعد لا ترثه على الأقوى، لا ترثه على الأقوى. ثالثا موت الزوج في ذلك المرض بسببه، كون الزوج يموت بالمرض ويكون سبب الموت هو نفس هذا المرض، هاي أولا، أو كان بسبب أمر آخر، حتى لو كان سبب الموت أمر آخر غير هذا المرض، كما لو مثلا انصدم بسيارة أو انصعق بالكهرباء مثلا أو انقتل، مع أنه مريض وانقتل أو انصعق أو انصدم بسيارة، هذا يسموه سبب آخر غير المرض ماله، ما دام هو مات في أثناء المرض يأتي الكلام أن الزوجة ترثه. أما لو برئ من ذلك المرض أو برئ بذلك المرض، نعم، أو مات بسبب آخر، يعني شنو السبب الآخر؟ يعني هو الشفاء، انشفى من مرضه وبعدين ماذا؟ مثلا اصطدم بسيارة أو انصعق بكهرباء أو قتل قاتل، فحينئذ لا ترثه، لأن إحنا نريد الموت وين يكون؟ في مرضه، في مرضه، مو بعد شفائه، لأن إذا انشفى بعد ينتفي الموضوع، لأن الروايات ذكرت أنها ترث في مرضه، في مرضه، سواء كان سبب الوفاة هو نفس المرض أو غيره، لكن إذا انشفى وبره وبعدها توفى حتى لو كان بسبب أمر آخر فحينئذ لا ترث. يجي نفس الحكم، إذا طبعا إذا طلقها، طبعا إذا مو هي إذا طلقت وانتهت العدة مالتها بعد انت هاي لم تصبح له زوجة. نعم اذا ارجعها ورجع طلقها في فترة ماضية يرجع نفس الحكم. نعم قال او موت الزوج في ذلك المرض بسببه، يعني بسبب المرض، او بسبب امر اخر مثل القتل او الاصطدام او الصعق بالكهرباء، بس هو ما زال مريض في مرضه، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب اخر لم ترثه الزوجة. إذا صار متشافي بريء، تشافى من مرضه وبرئ منه ومات بسبب آخر، هاي الأسباب اللي أسباب الموت كثيرة، لا ترثه الزوجة. نعم طبعا هاي إلا إذا كان موته في أثناء العدة الرجعية، إلا إذا كان موته وين؟ في أثناء العدة الرجعية. إذا كان موته في أثناء العدة الرجعية ترثه. لماذا؟ لأن قلنا الزوجة اللي يتوفى زوجها بالعدة الرجعية هي ترثه. واضح إن شاء الله. هذا نقيد نقول إلا إذا كان موته في أثناء العدة الرجعية كما مر علينا فإنه ترثه. نعم حتى لو مات بغير سبب المرض، يعني الشافة ومات بغير المرض بس هي ما زالت في عدته على الطلاق الرجعي، يأتي الكلام إنه ترثه، لأن الزوجان يتوارثان إذا انفصلا بالطلاق الرجعي. مسألة 1367، ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بإذن من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إياه يعتبر جزءا من التركة. بعض الأغراض اللي تستعملها الزوجة أخو عندنا فيها نوعين، مرة الزوج يعطيها للزوجة على نحو التمليك، ومرة يعطيها على نحو إباحة التصرف. إذا أعطاها على نحو التمليك فهذا ملكها بعد، فلا ما لا كلام أنه ما يصير ميراث لسائر الورثة. وإذا أعطاها على نحو إباحة التصرف، مثلا اشترى لها ثياب تتصرف بيهن أنه تلبسهن بس ما ملكها إياه، وهكذا مثل الفرش والغطاء والآلات والأدوات والأجهزة الخاصة، اشتراها هي باقية ملكه بس أباح لها التصرف فيها لغرض النفق، لغرض النفقة ونفق النفقة اللي واجبة عليه مثلا، بس ما ملكها إياها، هو اشتراها فقط لغرض إنها تستعملها بما يوافق النفقة، اشترى أجهزة آلات أدوات فرش غطاء ثياب. إذا ما ملكها إياها وتوفى الزوج تصبح شنو؟ ميراث، لأنها باقي على ملك الزوج، وما يملكه الزوج ينتقل إلى منه؟ إلى الورثة، والزوجة ترث مثل باقي الورثة، هم تشترك وياهم بمن؟ بالميراث، ترث حالها حال غيرها. نعم قال ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها، نحو الثياب مثل شنو؟ كثيرة، هاي اللي ذكرناها، فرش، غطاء، آلات، أدوات، أجهزة خاصة. نعم ونحوها بإذن من زوجها، يعني الزوج معطيها الإذن في الاستعمال، بإذن من زوجها لها بذلك من دون تمليكها. ليش قال من دون تمليكها؟ لأن إذا ملكها بعد تصبح ملكها، بعد ما يصبح موضوع للميراث. وماذا يعني من دون تمليكها؟ يعني جعلها الزوج على نحو إباحة التصرف بما يوافق النفقة، اشترى لها فرش وغطاء وأجهزة بس حتى تستعملها لأجل النفقة، بس هي باقي على ملكه، يعتبر جزءا من التركة، يرث منه مجموع الورثة ولا تختص به الزوجة. صحيح هي ثيابها الخاصة بس هي مو ملكها، فراشها الخاص مثلا، أثاث في غرفتها الخاصة بس هو مو ملكها، ولذلك هو ما مختص بالزوجة، هو ميراث ومجموع الورثة يشتركون معاها في ميراثه وأخذ الحصص معاها، ما دام احنا فارضين عدم ملكيتها لهاي الأشياء فتصبح ميراث ويدخلون الورثة معها. نعم أما كلامنا في المسائل المتفرقة يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي قد ما يفعلون. يختلف
يصير
نعم إذا كان موت بدون تملك باح التصرف ما تملكه حتى لو كان هو كظرف وآلة موجود فيه يعني مختص بيها حتى لو مختص بيها بثيابها ثيابها المختصة بيها إذا ما ملك الزوج لها تصبح ميراث نعم الأجهزة الأثاث الأواني الفرش الغطاء هاي كلها